إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمعنا اليوم من صور القرآن الكريم معنا صورة جديدة، وهي صورة المنافقون. فنزلت هذه الصورة في فضح المنافقين وبيان حالهم وصفاتهم، حتى يحذر الإنسان من هذه الصفات أولا، وثانيا حتى يحذر من هؤلاء المنافقين. إذن أولا، قبل أن نبدأ في هذه الصورة، نبين أولا ما معنى النفاق وأقسام النفاق وبعض صفات المنافقين. أولا، النفاق لغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، هذا هو النفاق، وهو الأصل الإخفاء أو الخروج من شيء بعد إخفائه، ولذلك سمي النفق. النفق هو يعني حفرة في الأرض يحفرها ثم يخرج من جهة أخرى، فسمي نفق لأنه التغطية ثم الخروج. فكذلك المنافق يبطن شيء في قلبه ويظهر، يعني يخرج أمام الناس شيئا آخر. فالنفاق في اللغة هو إبطان شيء وإظهاره على غير حقيقته، وهو من جنس الخداع، يعني الخداع والمكر وإبطان ما هو خلاف الظاهر. أما النفاق في الشرع فهو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب، هذا هو النفاق، يعني إظهار الإيمان باللسان، يعني أمام الناس يظهر بأنه مؤمن، بأنه مسلم وينطق الشهادتين، ولكن هو في قلبه يكتم الكفر. إذن كتمان الكفر وإظهار الإيمان، هذا هو النفاق. هذا النفاق المعروف، ولكن النفاق ينقسم إلى قسمين ذكر هذا التقسيم الحافظ ابن حجر في كتابه جامع العلوم والحكم، وهذا كتاب جيد ومهم، وهذا الكتاب يشرح 50 حديث من الأحاديث المهمة التي تنفع المسلم في حياته. فهناك 40 حديث، 40 نووية جمعها الإمام النووي في أصول الإسلام والإيمان، ثم زاد عليها ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث فصارت 50، وشرحها في كتابه الجامع، جامع العلوم والحكم، وهو كتاب جيد ومهم، جامع العلوم والحكم. يقول إن النفاق ينقسم إلى قسمين. النفاق ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم مهم. القسم الأول هو النفاق الأكبر، النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. هذا النفاق الأكبر، يعني يظهر الإيمان، يعني أمام الناس يبين بأنه مؤمن ومسلم ويصلي معهم وقد يزكي ويصوم، فيظهر للناس أنه مؤمن، ولكن هو في قلبه يأتي بأشياء، يعني في قلبه لا يظهرها أمام الناس، قد يظهرها للبعض إذا كانوا منافقين، أمام بعضهم يعلنون الكفر ويعلنون ما في بطونهم يبينوا، ولكن في بعضهم إذا كانوا مجموعة من المنافقين، لكن أمام الناس يظهرون الكفر، فيبطن يعني يخفي ما يناقض الإيمان، ما يخالف الإيمان، ما يبطل الإيمان. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذوم المنافقين المذكورين في القرآن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين آذوه ولكن كانوا معه، يصلون معه في المسجد ويجاهدون معه في المعارك، حتى أنهم بنوا مسجد، وهو مسجد ضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه وهدمه، مسجد الضرار بناه المنافقون. إذن النفاق الأكبر هم المذكورون في القرآن والذين ذمهم الله عز وجل في كتابه، والذين أخبر عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، أخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار، أشد من الكفار. لماذا؟ لأن النار دركات، كلما نزل في الأسفل كلما زاد عذابا، فالمنافقون في الدرك الأسفل يعني في السفلى، ثم يأتي الكفار، إذن هم أشد من الكفار الذين يعلنون الكفر وقد يحاربون الإسلام علانية، ولكن المنافقون أشد. لماذا؟ لأن حالهم لا يعلم، الذي يظهر لك الإسلام وهو في باطنه يحاربك، فهذا أشد من الذي يعلن. هذا النفاق الأول، النفاق الأكبر، وصاحبه في النار، وصاحبه في النار، وهؤلاء هم المذكورون في القرآن الذين وعدهم الله بجهنم. أما القسم الثاني وهو النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، النفاق العمل، نفاق العمل، يعني يكون هو مسلم وقلبه يعني مسلم ومؤمن، يعني لا يبطن الكفر، ولكن يعمل أعمالا هي من النفاق، وهو أن يظهر الإنسان علانية ويبطن ما يخالف ذلك. يعني هو مسلم ولكن يعمل أعمالا هي من النفاق، ومنها الرياء والسمعة، والرياء والسمعة هي من القسم الثاني، لأن الرياء والسمعة قد يفعلها المسلم، قد يفعلها المسلم. لماذا؟ لأنه يعمل عملا يظهر بأنه، يبين بأنه لوجه الله، يعني يتصدق أمام الناس في الظاهر أنه لوجه الله من أجل الخير، ولكن في باطنه ماذا؟ في باطنه من أجل أن يراه الناس. إذن هذا نفاق عملي، نفاق عملي، ولكن الرياء والصنعاء قد يفعله المنافقون من القسم الأول، يفعلون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كما قال عز وجل، ولكن الرياء والصنعاء قد يفعلها المسلم، يعني مسلم ومؤمن وباطنه ينطق الشهادتين، يعني يؤمن بها حقيقة، ولكن أحيانا من ضعف الإيمان يأتي بالرياء والصنعاء. إذن النفاق إما أن يكون نفاق اعتقادي، وإما أن يكون نفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر صاحبه كافر مرتد، يعني هو يظهر الإسلام ولكن هو مرتد عن دين الله، كما وصفهم الله عز وجل: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. هذا في بيان حال المنافقين وبيان حال المرتدين، يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يكفر، وهذا قد يفعله المنافقون. إذن النفاق الأول الاعتقادي، لأنه نفاق في العقيدة، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا كافر في الدرك الأسفل من النار، وهم كذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم فاسقون. أما النفاق الأصغر النفاق العملي فلا يكفر صاحبه، لأنه هو مسلم مؤمن ولكن يفعل أفعال المنافقين، يعني فيها صفات من صفات المنافقين، فهذا نفاق عملي. كذلك بالنسبة للكفر، فالعلماء قسموا الكفر إلى قسمين: كفر اعتقادي صاحبه يكفر، وكفر عملي. ما معنى كفر عملي؟ يعني العمل الذي عمله هو عمل الكفار، يعني العمل في ظاهره أنه يكفر، ولكن هو يعني العمل الذي عمله لم يقصد به الكفر، أو فعله شبهة، يعني شبهة في نفسه، أو أنه جاهل إلى غير ذلك، ولكن العمل اللي قام به هو كفر عملي. إذن الكفر كذلك ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي. ولذلك المسلم قد يفعل أفعال الكفار، يعني المسلم قد يفعل أفعال الكفار، يعني على سبيل المثال، يعني نعطيكم مثال: يأتي يعني مسلم ويذهب إلى القبر، هو مسلم ويأتي إلى القبر ميت ويطوف عليه، يعني هذا العمل اللي داره كفر ولا مش كفر؟ كفر، شرك، يعني يطوف على قبر ويدعو الميت، إذن هذا العمل كفر، كفر عملي. ولكن اللي قام بالعمل هذا هل هو كافر؟ إذن نشوفه على حسب الإنسان، قد يكون جاهل، قد يكون يعني قد دخل في الإسلام جديد ويظن بأن هذا يدخل في الإسلام، إذن هذا الإنسان فعل أفعال المشركين الطواف على القبر، ولكن هو مسلم. كذلك المنافق، يعني أفعال المنافقين، هو مسلم وقد يفعل أفعال المنافقين، فهو مسلم ولكن يفعل أفعال المنافقين. فمثال تجد يعني إنسان مسلم ويكذب، يعني تشوف واحد يكذب، هل تقول أنه منافق يعني كافر يدخل في النار؟ لا، هو مسلم وقد يقع في الكذب، يعني ممكن مسلم ويكذب، فلا نقول بأنه منافق معناها يدخل النار. كذلك مسلم ويخلف الوعد. نعم. نعم، هو مسلم ولكن عاصي، يعني فاسق، يعني ما نقدرش نقول بأنه كافر على لأنه يكذب. نعم، هذه الصفة من صفات المنافقين، ولكن طبعا لا يؤتمن. يعني مسلم ويضيع الأمانة، كما سيأتي يعني صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. ولكن مسلم قد يفعل أفعال المنافقين، هو يبقى مسلم ولكن وقع في المعصية، فإذا كان يضيع الأمانة فهذا لا يؤتمن، وإذا كان يكذب فهو كذاب. ولكن للحق الدرجة أنه يكفر، لأنه إذا قلنا كافر يعني هو مسلم ويضيع الأمانة، يعني يضعف الإيمان تاعه ويضيع الأمانة تاع الناس. إذا قلنا بلي هذا منافق يعني مرتد وهو في النار، راح يترتب عليها أمور. معناه يولي هذا الإنسان إذا قلنا كافر، الزوجة تاعه تطلق، لأنه لا يجمع بين مسلم وكافر. ثانيا إذا مات لا يصلى عليه، لأن الكافر ما صليوش عليه، وكذلك لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك لا يورث إذا كان عنده أولاد ومات يعني ما يرثوهش. وإذا كان عنده أب مسلم وهو كافر، يعني إذا قلنا هو كافر معناها ما يورث بابه، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وهكذا. إذن كلمة الكفر يعني ما سهلة، فممكن مسلم يفعل أفعال المنافقين، ممكن يخون الأمانة ويكذب، وإذا خاصم فجر، هذه موجودة عند الناس، إذا خاصم فجر معناها كي يتفاتل مع واحد يفجر ويسب ويفعل أفعال الفساق. ولكن هل معناها أنه خلاص منافق في الدرك الأسفل من النار؟ لا. لذلك العلماء قسموا النفاق إلى قسمين، هذا التقسيم مهم. ولذلك حديث حنظلة استدلوا بأحاديث كثيرة، حديث حنظلة، هذا حنظلة في الحديث الصحيح كان إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفع إيمانه، وكأن الملائكة تكون معه إلى غير ذلك. إذا ذهب إلى بيته وجلس مع أولاده وأهله فتذهب منه تلك نخوة الإيمان. فخرج حنظلة وحدث أبا بكر وحدث عمر وقال لهم إني أشعر بهذا، إذا جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا فيحس بالإيمان، وإذا رجع إلى بيته يحس بأن الإيمان قص. فماذا قال حنظلة؟ خرج وقال نافق حنظلة، نافق حنظلة. إذن هل حكم على نفسه بأنه كفر وبأنه منافق في ذاك الأسر من النار؟ لا، وإنما العلماء قالوا كأنه يقول إذا ذهب إلى بيته يعني تبقى فيه صفة من صفات المنافقين، وهي أنه يهتم بالأهل ويترك الدين في نظره هو، هذا في نظره، لأن هذه الطبيعة لا تخلو من إنسان، فلابد أن يزيد وينقص إيمانه. فحمض ظن بأنه من المنافقين، ولكن لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو بقيت على تلك الحال التي تكون عندنا، يعني حال الإيمان ويبقى ثابت عليها في كل حالة وفي كل شؤونه، قال لصفحتكم الملائكة. ولكن إنسان يزيد إيمانه وينقص. إذن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر، نفاق اعتقادي يعني صاحبه يكفر، هذه متى؟ إذا كان هو في بطنه في قرارة نفسه بينه وبين نفسه يكفر، أما أمام الناس يظهر بأنه مسلم حتى هو ينطق الشهادة، فهذا نفاق اعتقادي. أما القسم الثاني فهو النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، هو مسلم ويبطن الإيمان ولكن يفعل أفعال المنافقين أو بعض أفعال المنافقين، ومنها الرياء والصمعة، حتى الرياء والصمعة هي من القسم الأول، وإن كان الرياء والصمعة هو الشرك الأصغر، كذلك هو من الشرك الأصغر. حكمه النفاق إن كان عقائديا، إن كان في القسم الأول فهو كفر صراحة، بل أشد من الكفر. ولذلك جعل الله للمنافقين، جعل لهم في جهنم الدرك الأسفل، وهي أشد العذاب في جهنم. أما إذا كان النفاق عمليا القسم الثاني فهو ينطبق عليه حكم الرياء والسمعة من الكبائر، لأن الرياء والسمعة من الكبائر. ثم ما هو حكم التعامل مع المنافقين؟ طبعا إذا ظهر أمرهم المنافقين الذين هم كفار، ما حكم التعامل معهم؟ فذكر العز بن عبد السلام، وهذا يلقب بسلطان العلماء، العز بن عبد السلام هذا يلقب بسلطان العلماء، لأنه كان جريئا في الحق ويقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. يقول إنه ينبغي الإعراض عنهم، عن المنافقين، لقوله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الله عز وجل أمرنا أن نعرض عن المنافقين، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون أولياء من دون المؤمنين. فالله عز وجل بشرهم بالعذاب الأليم. إذن يجب الإعراض عن المنافقين، هذا إذا كان النفاق الأول. يعني شو فائدة تقسيم النفاق؟ يعني ليس كل من فعل صفة من صفات المنافقين معناها تطبق عليه الآيات، لا، الآيات هنا المقصود بها المنافق الكافر. فقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبدأ الله عز وجل بالمنافقين لأنهم أخطر وأشد كفرا. وقال عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، لأنهم كانوا يبطنون الكفر، وعندما يجتمعون فيما بينهم يخططون ويعلنون الكفر إلى غير ذلك، فكانوا يخافون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الشيء الذي تحذرون منه فإن الله سيخرجه ويبينه للمؤمنين. وقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه من صفات المنافقين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. يعني الله عز وجل وصفهم بالكفر ووصفهم بالفسوق. هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكذلك هناك علامات للمنافقين، وقد تكون هذه العلامات في المسلم، قد يفعلها المسلم، يعني ليست علامة من علامات الإسلام، لا، وإنما مسلم يفعل بعض أفعال المنافقين، ولذلك لا نصفه بالنفاق، نقول إنه مسلم ولكن فيه صفة من صفات المنافقين. فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث آية معناها علامة، علامة المنافق ثلاث، وفي رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع علامات، قال إذا حدث كذب يعني يكذب في حديثه، وإذا وعد أخلف يخلف الوعد، وإذا ائتمن خان، إذا وضعت عنده أمانة فيخونها، سواء كانت أمانة أعمال أو أمانة كلام أو أي أمانة من أنواع الأمانات فيخونها يضيعها. والرابعة وإذا خاصم فجر، يعني إذا وقع مع أخيه خصام يعني مشادات فإنه يفجر، يعني يقول كلام ويسب ويلعن ويشتم، فهذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. كذلك من صفات المنافقين أنهم لا يحافظون على صلاة الجماعة، هذه من صفات المنافقين. لا، هذه من صفات المنافقين عموما، ولكن المسلم قد يتصف بها، يعني كي يشوفوا واحد من يحافظ على الجماعة صلاة الجماعة ما قلش أنه في الدرك الأسفل من النار، يبقى مسلم لأنه ينطق الشهادة، ولكن فيه صفات المنافقين لقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في أجر صلاة العشاء والفجر وما فيها من فضل وما فيهما من خير لأتوهما، لأتوا إلى العشاء والفجر ولو يحبون، يعني يجي هو يحبو على رجله. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، إذا هذه من صفات المنافقين. ولذلك يقول عبد الله بن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، هذا حال الصحابة، إذا فقدناه في العشاء وفي الفجر أسأنا به الظن، ولكن يبقى مسلم لأننا إذا نطق بالشهادة، أي إنسان ينطق الشهادة خلاص لا تستطيع أن تحكم عليه بالكفر، ما تقولش بلي هذا منافق، يعني حتى في زمن الصحابة المنافقون الذين كانوا مع رسول الله فالصحابة ما كانوش يقولوا هذا منافقين، وإنما يعلمونهم من حالهم، ورغم ذلك لم يكونوا يصفونهم بأنهم منافقين، ما كانش يقولوا هذا منافق فلان لأنه فعل كذا وكذا، إلا يعني عبد الله بن أبي بن سلول فالله عز وجل فضحه، وخاصة عندما مات نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره، فالله عز وجل فضحه. وسيأتي ذكر حال عبد الله بن أبي رأس المنافقين في خلال الصورة، لقوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. كذلك من مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال المنافقين وهو الرياء والسمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني الرياء والسمعة، يعني يعمل عمل وهو لا يقصد الله عز وجل وإنما يقصد فلان من أجل أن يراه فلان أو يسمع به فلان، فهذا الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر الأكبر صاحبه في النار. أما الشرك الأصغر يعني يؤثم ومعصية وكبيرة من الكبائر، ولكن يبقى هذا الإنسان مسلم، يعني مسلم ويفعل بعض أفعال المنافق. إذن هذه بعض الأمور تتعلق بحال المنافقين حتى يحذرها الإنسان. إذن نأتي إلى الصورة، صورة المنافقون، وهي صورة مدنية لأنها نزلت في بيان المنافقين. والمنافقون ظهروا في المدينة. لماذا ظهروا في المدينة؟ لأنه صارت الشوكة والقوة في يد المسلمين. لماذا لم يظهر المنافقون في مكة؟ على ما ظهروا المنافقون في مكة؟ لأن القوة والشوكة كانت في يد الكفار، والذي يسلم ويظهر إسلامه ويعلم بأنه مسلم فيعذب وقد يطرد إلى غير ذلك. إذن هنا لا يظهر المنافقون لأن القوة للكفر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له قوة وشوكة وصارت له دولة، فهنا ظهر المنافقون لأنهم حتى يعيشون مع المسلمين لا يستطيعون أن يعلنوا الكفر، ولكن ظهروا بأنهم مسلمين وهم في قرارة نفوسهم كفار. ولذلك المنافقون متى يظهرون؟ إذا صارت الشوكة للمسلمين، إذا صارت القوة بيد المسلمين، فعند ذلك يظهر المنافقون. ولذلك العلماء قالوا يعني إذا لم تقم الخلافة ولم تكن القوة في يد المسلمين، من فوائد ذلك أو من المحاسن أنه لا يظهر المنافقون، يعني إذا لم تكن القوة بيد المسلمين ولم تكن لهم دولة ولم تقم لهم قائمة ولم يكن لهم التمكين، فعند ذلك لا يظهر المنافقون، إما مسلمين وإما كفار. وهذه الصورة، صورة المنافقون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، والحديث رواه مسلم، يعني في خطبة الجمعة بعد خطبة الجمعة الركعتين يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. وهذه السنة مهجورة، يعني الآن صارت الجمعة يقرأ يعني آيات، يعني يقرأ صور قصار، هو مش وجب، يعني مش لازم يقرأ الجمعة والمنافقون الجمعة، ولكن سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، يعني واظب عليها في كل جمعة كان يقرأ في صلاة الجمعة، فكان مواظب عليها في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية المنافق. يقول الله عز وجل في هذه السورة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، إلى آخر الصور. إذن المنافقون جمع منافق كما ذكرنا، وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر، يعني يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. فقال الله تعالى مخبرا عن حال المنافقين: إنهم إنما يتفوهون بالإسلام، يعني ينطقون ويعلنون الإسلام أمام الناس وأمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما في باطن الأمر فليسوا كذلك. الله عز وجل فضحهم، بل هم على الضد من ذلك. إذا جاءك يعني يا محمد، إذا جاءك المنافقون قالوا يعني قالوا لك وأعلنوا أمامك، فقالوا نشهد إنك لرسول الله، يعلنون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك، يشهدون أمامك أنك رسول الله، وليس كما يقولون. ولكن الله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله، يعني جملة اعتراضية. وليس كما يقولون، أي ليس كما يزعمون، بل هم يكذبون. فالله عز وجل لم يكذب المقولة، وإنما كذب حالهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ كلامهم صحيح، محمد رسول الله. والله عز وجل قال والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل كلامهم كذب غير صحيح؟ لا، وإنما حالهم. ولذلك الله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله، فهذا صحيح وكلام حق، ولكن هم شهادتهم باطلة، حالهم أنهم ليسوا كذلك. ولذلك اعترض الله عز وجل بهذه الجملة فقال والله يعلم إنك لرسوله، وهذا حتى لا يتخذها المنافقون، لا يتخذونها وسيلة للطعن في القرآن. فلو افترضنا، لو افترضنا أن الآية نزلت هكذا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فممكن هؤلاء المنافقون يقولون للمؤمنين إن الله كذب بأنه رسول الله، فقد يستغلون هذه الآية. الله عز وجل أكد وقال والله يعلم إنك لرسول، فجملة اعتراضية أولا لبيان أن الله عز وجل كذب حالهم، ورغم ذلك الكلام الذي قالوه فهو صدق. يعني مثل الشيطان، الشيطان هو كاذب يكذب، ولكن قد يقول كلاما صحيحا، ليس كل ما يقوله الشيطان فهو كذب، لا. مثل ما وقع لأبي هريرة، مثل ما وقع لأبي هريرة لما ذهب لجمع الزكاة، القصة معروفة. في الأخير الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. هذا الكلام قاله الشيطان لمن؟ لأبي هريرة، يعني تمثل له في هيئة رجل. الشيطان يقول لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك، إذا أردت النوم فقرأ آية الكرسي، إذا قرأت آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأبو هريرة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له صدقك يعني في الكلام وهو كذوب، يعني الشيطان كذاب يكذب، ولكن هذا الكلام الذي قاله صدق. فكذلك المنافقون هم يكذبون، إذا حدث كذب، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يقوله هو كذب. ولكن حال المنافقين، حال المنافقين أنهم يكذبون، هذا هو حالهم يعني الغالب. ولذلك قال عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني حالهم الكذب، وهذه من صفاتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال آية المنافقين ثلاث، منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا لخارج، يعني الكلام الذي قالوه بأنهم يشهدون على أنفسهم هذا كذب، وإن كان في قرارة يعني في حالهم الظاهري أنهم كذلك يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وقد ينفقون، يعني قد ينفقون يخرجون بعض الأموال رياء وصمع. ثم قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم، الأيمان جمع يمين، جمع يمين وهو الحلف، اليمين يعني واحد كي يحلف. ولماذا سميت يمين؟ على اسمها يمين لأنهم كانوا قديما إذا حلف على شيء، حلف لإنسان، فإنه يأخذ باليد اليمنى، يعني يأخذ يده اليمنى ويتعاهد معه، يعني يحلف له يعني يخمص معه، يأخذ بيمين صاحبه، فسميت يمين من اليد اليمنى. واليمين المقصود بها الحلف، يعني واحد يأخذ اليمين أو يحلف أو يألو بمعنى يحلف. اتخذوا أيمانهم أي الحلف لأنهم حلفوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وكانوا يحلفون، يحلفوا يقولون والله ويحلفون في هذا الأمر. فاتخذوا أيمانهم أي الحلف الذي يحلفون به جنة. ما معنى الجنة؟ الجنة هي ما يستتر به ويتقى، ومنه سميت الدرع جنة، يعني الوقاية. الوقاية، الجنة هي الوقاية، ولذلك الدرع، الدرع يعني الحديد، يعني يتخذه المحارب يحمله في يده، يعني يتقي ضربات العدو، يتقي ضربات السيف والرماح بالدرع. فهذا الدرع هو جنة، يعني وقاية، وقاية من ضربات العدو. إذن هؤلاء المنافقون اتخذوا أيمانهم ماذا؟ جنة، يعني هذك الأيمان يحلفوا ويجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفوا أمامه. علاش؟ هذك الحلف وقاية، يقوى أنفسهم من حتى لا يكذبهم أحد. اتخذوا أيمانهم جنة، والمعنى جعلوا أيمانهم كالجنة يتقى بها ما يلحق من الأذى. يعني ممكن الصحابة يعلمون بأنهم يكذبون، يعرفون حالهم، فوش يديروا؟ يحلفوا، عليه يخافوا أنهم يكذبوهم، ولا يخافوا أنهم أنهم يؤذونهم ولا يصدقونهم، فيحلفون. ولذلك ذكر العلماء أنه من صفات المنافقين ماذا؟ كثرة الحلف. ولذلك على المسلم أن يترك اليمين، يعني ما يحلفش إلا للضرورة. فمن صفات المنافقين كثرة الأيمان، كثرة الحلف. اتخذوا أيمانهم، والله عز وجل لم يقول اتخذوا اليمين، قال أيمانهم، يدل على أنهم يحلفون بكثرة. فمن صفات المنافقين أنهم يحلفون كثيرا، يعني يحلف بزاف كل حاجة والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف في التجارة وإن كان صادقا، يعني يحلف على البضاعة والله اشتريتها بكذا، حتى ويكون صادق مجوزش اليمين في البيع. فالإنسان يترك اليمين، يعني ما يحلفش، يقصر يحلف حتى ولو كان صادق، لأن اليمين أنك تحلف بالله فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فمن صفات المنافقين كثرة الحلف. فمعنى الآية اتخذوا أيمانهم جنة أي اتخذوا الحلف وقاية، ولكن وقاية من ماذا؟ فاتقوا الناس بالأيمان الكاذبة، يعني يقون أنفسهم ويحذرون من الناس، يعني يخافون من الناس بسبب ماذا؟ عن طريق اليمين بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون. فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم. فالمؤمن فيصدق حالهم، يعني كي يجي ويحلف يصدقوا، هذه معناها جعلوا أيمانهم جنة. فاعتقدوا أنهم مسلمون فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطل لا يألون الإسلام وأهله خبلا. إذن المؤمن يغتر بحاله فيكثر الحلف ويحلف، فالمؤمن يغتر به. فلذلك قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، فما هي النتيجة؟ فصدوا عن سبيل الله. شوف الفاء سببية، اتخذوا أيمانهم جنة يعني جعلوا اليمين وقاية يحذرون من المؤمنين، فكانت النتيجة فصدوا عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وكان الضحاك بن مزاحم هذا أحد التابعين كان يقرأ هذه الآية اتخذوا إيمانهم جنة، قرأها لم يقرأ أيمان، قرأ إيمانهم، احنا يقولي إيمان، اتخذوا إيمانهم جنة أي تصديقهم الظاهر، يعني هم أعلنوا الإسلام في الظاهر وأعلنوا الإيمان ونطقوا بالشهادة في الظاهر، فهذا الإعلان الإيمان جعلوه وقاية. وهذا كما قلنا لما يظهر المسلمون وتكون عندهم قوة فعند ذلك يظهر المنافقون، على ذلك يعيشوا مع المسلمين وإلا هم كفار، يعني ما يقدرش يعني يبقوا كفار مع المسلمين ويعني يظهرون بأنهم كفار أمام الناس. فجعلوا إظهار الإيمان وقاية، وقاية باش يبقوا عايشين مع المسلمين وكأنهم مسلمين ويكون عندهم المنزلة عند المسلمين، إذا كان غنائم يعطيه من الغنائم وهكذا. يعني ممكن واحد يسأل يقول لك علاه ما يبقاش كافر ويعيش مع المسلمين؟ لأن المسلمين يعطيهم الحرية. السبب أنهم كانت عندهم منزلة عند قومهم، فإذا أظهروا الكفر ولم يعلنوا الإسلام فمنزلتهم تنقص، خلاص يولي كفار في نظر المؤمنين، ولا تعطى لهم الغنائم ولا تعطى لهم الرتب ولا تكون لهم السيادة إلى غير ذلك. زد على ذلك هم أسلموا ولكن في باطنهم يريدون حرب الإسلام، يبين بأنه مسلم باش يدخل في وسط المسلمين ويحضر مجالسهم ويدخل المسجد وهكذا. لو كان يبقى على الكفر لا يستطيع أن يدخل في وسط المؤمنين ولا يدخل المسجد ولا يجلس معهم، لأنهم يوليوا باينين بالكفار. إذن هذه كلها أسباب النفاق، اتخذوا أيمانهم جنة، إذن هذه كلها تدخل في معنى الآية، جعلوا أيمانهم اليمين والحلف وقاية. وقاية من أشياء كثيرة، أولا لا يقال بأنه كافر وتولي المنزلة تاعه، يعني منزلة الكافرين. ثانيا حتى تعطى له الغنائم وتعطى له الرتب ويعيش مع المسلمين كأنه مسلم مثلهم. وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا عبد الله بن أبي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قومه يحضرون له تاج الملك. هذا عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كانوا يوجدونه بيولي هو الملك في المدينة الأوس والخزرج، يعني بينما هم يستعدون لكي يكون هو الزعيم وهو سيدهم وهو ملكهم، فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة وتبعه الناس من الأوس والخزرج ودخلوا في الإسلام. إذن عبد الله بن أبي هنا خلاص ضاع منه الملك وضاع منه الجاه والسيادة التي كان ينتظرها، فماذا فعل؟ هل يبقى على الكفر؟ فقومه ينبذونه. ماذا فعل؟ أعلن الإسلام، وكان له قوم، كان له أتباع، فأعلن الإسلام ولكن بقي في الباطن كافر. لماذا لم يبقى على كفره؟ لأنه تذهب منه كل الرتب وكل المنازل التي كانت عند قومه، ولكن الله عز وجل فضحه في الأخير. فصدوا عن سبيل الله، إذن صدهم عن سبيل الله نتيجة ماذا؟ الحلف الكاذب. لماذا؟ لأن اليمين الفاجرة من كبائر الإثم، لأن الإنسان كي يحلف هو كذب، هذه تغمس صاحبها في النار، لأن اليمين تنقسم إلى ثلاث أقسام. اليمين تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول اليمين المنعقدة، يعني إنسان يحلف على حاجة به يديرها، ولا يحلف على حاجة ما يديرهاش، وهذه تكون في المستقبل، يعني بعد قليل أو في المستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لن أفعل كذا، هذه اسمها يمين منعقدة. إذا فعل ولم يحلف فلا شيء عليه خلاص، وإذا لم يفعل وحنف، يعني حنف وما وفاش بالشيء اللي حلفه، فماذا ترتب عليه؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام، فإن لم يجد فصيامه 3 أيام. هذا القسم الأول اليمين المنعقدة. القسم الثاني لغو اليمين، يعني الإنسان يحلف هو مش قصد الحلف، مش قصد اليمين، مثل أن يقول لصاحبه والله لا تأكل، والله لا تدخل البيت، والله لا تبيت معي، كما قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين أن يقول والله لا تأكلن، هو مش قصد اليمين، يعني باب التأكيد فقط. إذا صاحبه لم يأكل يعني يحلف له يقول له والله غير كليت، ومع صاحبه ما يكلش، هل فيها كفارة؟ ما فيهاش كفارة، لغو اليمين لا كفارة فيها، وإن كان يعني الإنسان يحاول أنه يشتغل، ولكن لو كان يحلف وهو مش قصد اليمين وإنما من باب الكلام لغو اليمين من باب الكلام المعروف عند الناس، فهذه ليس فيها كفارة وصاحبها لا يؤثم، يعني لا كفارة ولا إثم. هذا القسم الثاني لغو اليمين. القسم الثالث اليمين الغموس، يعني يحلف وهو كاذب، وهذه تكون في على الأشياء الماضية، يحلف وهو كاذب يقول له أعطيتك شيء قل والله لم تعطيني، يحلف وهو كاذب، هل فلان موجود والله غير موجود، هو موجود. إذن هذه اسمها اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار. فهنا الله عز وجل نبه عليها فقال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي خرجوا بهذه اليمين عن سبيل الله وصدوا عن الحق، لأنها يمين فاجرة، وخاصة إذا كانت في العقيدة، يعني الإنسان يحلف الأمور العادية يحلف هو كذب، فهذا يمين غموس. فما بالك إذا كان في العقيدة يحلف هو كذب؟ فلذلك الله عز وجل قال فصدوا عن سبيل الله بسبب اليمين الغموس، اليمين الفاجرة. ولأنهم لما حلفوا على الكذب ظنوا أنهم قد آمنوا اتهام المسلمين إياهم بالنفاق، فاستمروا على الكفر والمكر بالمسلمين. كذلك قال فصدوا عن سبيل الله، يعني لما حلفوا وقالوا بأنهم مسلمون، يعني المسلمين ظنوهم بأنهم مسلمين، عرفوا بأنهم مسلمون، فخلاص يعني ظنوا بأنهم راهم عايشين مع المسلمين ويبقوا على الحالة هذه. فهذه الوقاية التي اتخذوها وصار الناس يأمنون من جانبهم وما يتهموهمش بالكفر، فبقوا يمشوا على الحالة هذه، فصدوا عن سبيل الله، فبقوا صادين عن سبيل الله بسبب اليمين. فلما حلفوا والناس صدقوهم وبقوا ماشيين معاهم على الحالة هذيك، أن الناس مصدقينهم، بسبب ذلك صدوا عن سبيل الله وبقوا صادين وبقوا منافقين. فصدوا عن سبيل الله، وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون بيان لتفضيع حالهم عن السماع، وساء وكذلك قوله ساء ما كانوا يفعلون، هذا من أفعال الذم، وساء ما كانوا يفعلون. ساء، كلمة ساء هذه من أفعال الذم، وساء ما كانوا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن يقول عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، معناها اتخذوا اليمين ماذا؟ اتخذوا اليمين وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من ماذا؟ أولا من أذية الناس، من أذية الناس، يعني يؤذونهم ويتهمونهم بالكفر باش ينحيوا التهمة عن أنفسهم. وأكبر تهمة أنه يتهم بالكفر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بسبب اليمين الفاجرة، صدوا عن سبيل الله. فقال عز وجل إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي هذا الفعل الذي فعلوه ساء ما يفعلون، وساء من أفعال الذم. يقول الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فمن صفات المنافقين والله عز وجل يبينها، قال إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران. فالله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، يعني هنا السؤال هل هم آمنوا؟ المنافقون هم لم يؤمنوا أصلا، ولكن الله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا، يعني هم أبطنوا الكفر وأعلنوا الإسلام، فهم أصلا لم يؤمنوا. ولكن هنا إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فهنا فيه إشارة كأن الله عز وجل أرشدهم إلى الإيمان وعرفوا الإيمان، لأنهم يعيشون مع رسول الله ويعيشون مع الصحابة، والقرآن ينزل عليهم، فيعرفون الإيمان وجاءوا وأعلنوا الإيمان، ولكن هم كفروا. هذه معناها كأنهم الإيمان اقترب منهم، يعني لم يبقى بينهم وبين الإيمان شيء، فيعلمون الإيمان ويعرفون القرآن ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رغم ذلك كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا واستبدلوا الضلالة بالهدى، استبدلوا الضلالة بالهدى. هذا الوجه يعني من أوجه التفسير، ذلك بأنهم آمنوا يعني كأنهم يعرفون الإيمان، يعرفون الإيمان يعني على حقيقته، يعرفون بأن محمد رسول الله، ويعلمون بأن القرآن من الله، ولكن لم يؤمنوا حسدا. ذلك بأنهم آمنوا يعني عرفوا الإيمان ثم كفروا، هذا وجه. وجه آخر، قد يكونوا قد آمنوا في أول الأمر، يعني آمنوا ولكن فيما بعد صاروا يبطنون الكفر، يعني في الأول كانوا مؤمنين ودخلوا في الإيمان يعني ظاهرا وباطنا، ولكن انقلبوا، فلما انقلبوا لم يستطيعوا أن يعلنوا الكفر، فماذا فعلوا؟ صار في باطنهم الكفر وأعلنوا الإسلام، بقوا مسلمين في الظاهر. هذا كذلك وجه، ذلك بأنهم آمنوا يعني في الأول آمنوا يعني حقيقة وآمنوا وأعلنوا الإسلام إلى غير ذلك، ولكن فيما بعد تغلب عليهم الشيطان وتغلبت عليهم أنفسهم والحسد إلى غير ذلك، فتغيروا وصاروا يحاربون الإسلام ولكن لا يستطيعون أن يعلنوا الكفر، فأعلنوا الإسلام وبطونهم يعني كفرت، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أي الله عز وجل طبع على قلوبهم، والطبع معناها يعني الختم، يعني حاجة الختم معروف، يعني حاجة مثلا تسكرها وتدير عليها ختم، يعني حاجة ما كاش اللي يحلها، تختم عليها يعني ما كاش اللي يلحق لها. فكذلك الله عز وجل طبع على قلوبهم يعني ختم عليها، كما في الآية الأخرى ختم على قلوبهم، فالختم معناها يعني لا يصل إليهم شيء من الهدي، يعني كما الصندوق يعني تسكروا يبقى مسكر، يعني حاجة ما تدخلش به، تقول يعني ختمت على الصندوق وطبعت عليه. فكذلك الله عز وجل طبع على قلوبهم فهي مغلقة لا يصل إليها شيء من الإيمان ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. ولكن قد يسأل السائل يعني هذا المنافق يعني هو راه في حالة النفاق، إذا أراد أن يسلم يعني ممكن يكون منافق في الأول ومن بعد يعني يرجع للحق ويريد الإسلام، فهل الله عز وجل يقبل منه أم لا؟ فالله عز وجل يقبل منه إذا كان خلاص تاب وارجع، والله عز وجل يهدي إلى الطريق المستقيم فيقبل منه. وكان يعني بعض المنافقين يعني أسلموا في الأخير والله عز وجل قبل منهم، إذن فما معنى طبع الله على قلوبهم؟ يعني هذا الطبع كما قال العلماء هو نتيجة النفاق، يعني بسبب النفاق والخديعة وبسبب اليمين الكاذبة والمعاصي التي ارتكبوها، يعني يحقوا واحد الدرجة يوليوا خلاص الحق ما يقبلوهاش، يعني يوليوا ما يشوفوش الحق وما يشوفوش النور. وهذه قد توجد يعني صفة قد توجد يعني حتى في المسلم، يعني هو مسلم ولكن يولي لا يتأثر بالقرآن، يعني هو مسلم يصلي عادي ولكن من كثرة المعاصي، من كثرة المعاصي القلب يولي عليه الران كما قال عز وجل بل ران على قلوبهم. بسبب ماذا؟ بما كانوا يكسبون، يعني بما يكسبون من المعاصي. إذن بسبب كثرة المعاصي القلب تولي عليه غشاوة، فيولي لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالكلام وبالوعظ والإرشاد، ولا يخاف من الله عز وجل، يبقى يعني مسلم في الظاهر ولكن لا يخاف الله عز وجل. فكذلك حال المنافقين بسبب نفاقهم وطغيانهم وكفرهم، وهذا يعني ضلال، فيجتمع على القلب فيغلق، فطبع الله على قلوبهم. وهذا ليس معناها أن الله عز وجل يعني منعهم من قبول الهدي، والله عز وجل منعهم من قبول الحق، معناها يخليهم هكذا، وإنما هذا بسبب أفعالهم، فطبع على قلوبهم، أي بسبب نفاقهم ومعاصيهم والأيمان الفاجرة وطغيانهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدهم، هذه الأفعال كلها تجتمع فتغلق القلب والعياذ بالله. فكذلك المسلم يحذر من كثرة المعاصي، يعني من كثرة المعاصي يولي ما يتأثرش بالحق، وكيسمع موعظة ما يتأثرش بها، ويسمع القرآن وما يخشعش، وتولي الطاعة تثقل عليه، فهذا بسبب المعاصي. فنسأل الله أن يعافينا من هذا الطبع. فكذلك حال المنافقين، يعني بسبب أفعالهم الله عز وجل ختم على قلوبهم. ثم قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهنا الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة يعني أحوال المنافقين وصفاتهم. فأولا: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي كانوا أشكالا حسنة وذو فصاحة وألسنة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، فكانوا يظهرون بمظهر حسن، وإذا تكلموا تكلموا بكلام فصيح مؤثر. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا، يعني كيف بدأوا يتكلموا هذو المنافقين، تسمع لقولهم، يعني الكلام تاعهم مؤثر. ولذلك الإنسان لا يقول